العربي الجديد بودكاست.
من يحدد قيمة الفنان وعمله؟ عدد القراء والمبيعات؟ الجوائز والتكريم؟ أم اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة مثلا؟ يمكن المخاطرة بالقول يكاد أن يكون السعي لنيل الاعتراف جزءا من عمل الفنان حتى لو لم يكن واعيا لذلك، فالاعتراف يتيح لعمله الاستمرار ويشحذ طاقته، ولربما ينمي مخيلته عبر التفاعل الحر مع الآخرين. ولكن ماذا لو غابت مظاهر الاحتفاء عن المبدع وأعماله؟ من أين يحصل على الاعتراف بإبداعه؟ وكيف يبدو الحال في بيئات قمعية كالتي نعيشها؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. كي يرضي أناه المبدع، يبحث الفنان عن الاعتراف ليشعر بجدوى ما يكتب وبأنه موجود وثمة مسوغا يأتي من خارجه يفسر له استمرار عمله. لكن هذا الحديث مرتبط بالبيئات المثالية، أي بالأمكنة التي يمكن للمرء فيها أن يكتب أو يرسم ما يريد فيقرأ له الناس حيث يعيش. غير أن الحال مختلف في البيئات القمعية، حيث يعلو الصوت الواحد فوق أي صوت آخر، إذ يمكن للاعتراف أن يمثل شبهة، فالمستبد لا يعترف إلا بصوت يشبهه، يدنو منه، يتقرب إليه ويصب في خدمته. بالنسبة إلى أنظمة الصوت الواحد بتنوع أشكالها، مطلوب من الفن أن يكون مطية. بعد ذلك فما يقدم خارج تآلف الأصوات التي لا تعد كونها صدى للصوت الواحد ليس فنا، بل قد يكون الاختلاف جنحة جنائية توجب الاعتقال والأحكام القضائية والإقصاء عن المجتمع. هكذا يقول سومر إشحادي على موقع العرب الجديد في مقال له بعنوان في تحرر الكاتب من سلطة الاعتراف، حيث يقتصر الاعتراف بالفن على المنع، والاعتراف بالفنان من خارج الجوقة المتجانسة يكون بالاعتقال والتقييد. وهذه حكاية قديمة مشهود لها بدرجات تتراوح بين التهميش والقتل مرورا بالنفي والمنع. في المقال ذاته يضيف سومر إن من أكثر مواقف الإقصاء مرارة تهميش الفنان الذي لا يتآلف مع الجوقة المتجانسة والإصرار على عدم الاعتراف به خارج التهديد، ما يجعل الفنان يطور بدوره أدوات من داخل فنه كي يدافع عن أصالته وعن مشروعه، وقد ينشغل أحدهم بإثبات جدارته وبحقيته بالاعتراف أسوة بالآخرين، عوض أن يبني على اعتراف مؤكد كان يمكن أن يناله من القراء. والحديث هنا عن بيئات تمنع القراءة خارج سلطة الرقيب وسياسته. لا يقل التهميش بالنسبة إلى من يعيش تحت سلطة تقمع عن المنفى في صياغة موضوعات المهمش، إذ غالبا ما يكتب المرء عما يشغله، عما ينحت وجوده وأدبه، وعما يهدده ويهدد قيمه الإنسانية بالزوال. وبينما تنمو موضوعات النوستالجيا لدى الكتاب الذين اضطروا للعيش في المنفى، تحضر في أدبيات الكتاب تحت القمع الموضوعات التي تبحث عن ملمح خارج الجوقة المتجانسة، كالحديث عن حركات مقموعة وعن أبطال خارجين من السجون أو قضوا فيها، لأن من يعاني التهميش يبحث عن انتمائه لدى فئات مهمشة سواء في التاريخ أو في الواقع، وعن طريق إعادة تصديرها في الفن يبدو الكاتب وكأنما يبحث لنفسه عن اعتراف غائب. لكن عندما يكون الكاتب والفنان في سعي مرير لنيل الاعتراف، قد يمضي جزءا من مشروعه في حيز ليس ضيقا بقدر ما هو مفروض عليه بواسطة آلية الأدب الدفاعية، التي تنحت العالم بصورة أفضل لعيش الإنسان. عاش دوستويفسكي يشكو عدم اعتراف الكتاب الروسي من أترابه بأهميته وبأنه مثلهم كاتب من الدرجة الأولى، ولم يأتي اعتراف تولستوي به إلا بعد وفاته، أخالوا أن على الفنان أن يتحرر من سلطة الاعتراف، كما لا يعيق الكاتب أو الفنان أن ينتظر اعترافا، فالقراءة بذاتها اعتراف مثالي كونه لا يجيء من نظام أو مؤسسة تمويلية أو جائزة. أيضا يأتي الاعتراف من داخل الفنان الذي يعرف أن لديه ما يقوله، ولديه ما يجعل الفضاء العام الذي يعيش فيه فضاء تسوده العدالة وحرية التعبير. فالاعتراف مسألة ينبغي أن تبدأ في العالم الداخلي للفنان قبل أن تأتي من خارجه. الشاعر والكاتب العراقي شوقي عبد الأمير، أهلا وسهلا بك.
تحياتي أخ سعد نجم ولقراء ومستمعي العربي الجديد.
بداية شوقي، من أين يحصل الكاتب والفنان على الاعتراف بأعماله إذا غاب القراء والمحتفون؟
في الواقع هذا السؤال اللي تطرحه سؤال بالنسبة إلي غير مطروح، و أنا يعني لا أعتقد أن كاتب حقيقي يعني يفكر بالاعتراف. الاعتراف يأتي ولا يأتي. بالنسبة لي طبعا حتى كلمة اعتراف تبدو لي غريبة. أنا شخصيا لا أبحث عن أحد يعترف بي، ليس كذلك الأمر. أنا أبحث عن يعني مدى التأثير، مدى إحساسي بأن صوتي أو قصيدتي أثرت في مكان ما، لكني لا أسعى لذلك ولا أبحث عنه. وفي الواقع يعني أنت تطرح شكلين من أشكال الاعتراف، إما تقول الاعتراف الذاتي يعني أن الإنسان أو الشاعر يقر لنفسه بنفسه، أو اعتراف الآخرين. أنا أعتقد أن أكو طرف ثالث مهم جدا، هو لا الشاعر أو الكاتب نفسه ولا الآخرين اللي يعايشهم والموجودين في حاضرته. الثالث المهم هو القارئ الكبير اللي أسميه أني الزمن. الزمن هو أكبر وأعظم القراء الصامتين، وعنده مزبلة كبيرة يضع فيها الكثير مما يشغل حاضرتنا اليوم، ويذهبون في وادي النسيان العظيم. الزمن يجب أن نصغي له، لكن الزمن هو اللي يحدد المساحة واللي يحدد الحدود والوقت اللي يستغرقه لكي يقول كلمته. لا يجب أن ننسى أن رامبو بقى 100 سنة حتى جاء الآخرون يعترفون به، وأن ديوانه المهم اللي هو فصل في الجحيم نشر على حساب الخاص في بلجيكا، هو طفل ما عنده فلوس، يعني ما عنده ياخذ خرجيته من أمه، وراح إلى بلجيكا نشر كتابه فصل في الجحيم اللي صار يعني كتاب مؤسس في قصيدة النثر. وكذلك الكثيرون، يعني حكاية الاعتراف وانتظار الآخرين والإقرار أنا أقول لك الإبداع الحقيقي هو مثل العشق، هو مثل الحب. أنت حينما تعشق وتحب امرأة أنت لا يعنيك الآخرون، لا يعنيك الآخرون، أنت بينك وبين حالة العشق هو الترف الحقيقي، هو النشوة الحقيقية. لا يعنيني الاعتراف، كلمة لا تعنيني إطلاقا ولا أفكر بها.
ربما تبدو مسألة الاعتراف لدى الكاتب أكثر تشابكا، خاصة في بيئة قمعية كالتي نعيشها.
أنا أعتقد أن هنا في مسألة السلطة القمعية يكون الاعتراف مهم، لأن الكاتب هنا يستطيع أن يحتمي بهذا الاعتراف، اعتراف الناس والتاريخ في مواجهة عنف السلطة وقمعها. هنا قد يبدو مبررا، لكنه ليس مبررا إبداعيا، هو مبرر إنساني، هو فقط لكي يحتمي الكاتب خلف أسوار الاعتراف به من يعني من عنف وهمجية السلطة. هنا يعني تكون حالة خاصة، لكنها ليست حالة شعرية فيما يتعلق الأمر بالشعر، هي حالة إنسانية وسياسية ليس شعرية.
على السيرة، ربما ترتفع الهواجس في مسألة الكتابة خاصة عند الشعراء. ما الذي قد يقلقك شوقي بعد إطلاق ديوان حديث؟ طبعا نسأل ونحن نحتفي بمجموعتك الشعرية نادو اللهب الغارق، الصادرة مؤخرا عن أروقة للدراسات والترجمة.
في الواقع صديقي العزيز، أنا لا أقلق، أنا ليس لدي قلق، أنا أمارس الكتابة كحاجة وجودية. يعني كتابة الشعر بالنسبة لي ليست مشروع أنتظر نجاحه وأقلق لسيرورته ونموه وحضوره بين الناس، هذا أمر لا أفكر فيه. أنا كما قلت لك أكتب الشعر كما أعشق، كما أؤمن بالأشياء، عندي نشوة خاصة، ارتعاشة خاصة أمام النص اللي أكتبه، ويساعدني هذا النص في فهم الأشياء. الشعر يساعدني في فهم العالم، في توسيع رقعة الأشياء، في دفع الجدران إلى أبعد، في اكتشاف اللذة بشكل أعمق. هاي كلها أنا أكسبها ويعني وأكون سعيد بممارستها داخل النص. البناء على هذا النص هاي مسألة تاريخية ومسألة نقدية، وحتى يعني مسألة تلعب فيها أحيانا الصدف والعلاقات إلى آخره. الواقع هذه لا أقول لك أنها يعني لا تعنيني تماما، بس هي موجودة في هامش. إنما النص هو الارتعاشة، هو ارتعاشة النشوة، هو الكشف، هو الضوء، وهي كلها أنا أستثمرها في نصي. لذا أنا مثلا لما كتبت نادو كتاب كله في الحب، هذه أعدت كتابة العالم كله حوالي، التاريخ، الأسطورة، الملحمة، الدين، اللغة، الناس، أعدت كتابتهم كلهم بحبر العشق، بجمال المرأة اللي أعشق. هذا يكفيني، بقي ما يترتب على هذا من أمور لا تشكل قلقا، ولكن أنظر لها بطرف العين فقط.
العزيز شوقي، اسمح لنا الآن أن نحيل إليك مساحة النص لتقرأ لنا شيئا من ديوانك الأخير نادو.
مزمور على أطراف البحر الضامر في أور، اصعد تلتي تقول نادو، كل درجة عناق، كل غيمة فراق، اصعد عكازك الذي ورثته من إينانا، شعاع قمري قادك عبر آلاف الأعمار الرافدينية إلي، اصعد كل شهقة إغال في، كل أرض احتماء بي، ها أنت تفك مغاليق الأسرار السبعة ورق الشعوذات والسحرة، تعبر بأجنحة ملاك وخطى أباطرة سلاسل الجبال الشرقية التي تحصن جناتي. اصعد نهدايا فصلان مرجآن كروم تتقطر ولا أقداح رحيل ولا زاد أضاعتها الفتوح والمدائح والهزائم. اصعد أشعلت لأجل ليلك الغابات والأحراش الرطبة في المزامير وفي الآيات. دست بقدمي الحافيتين السعالي والتنانين والأفاعي التي تحرس تنورتي. اصعد في اسمي شروقك القديم والغيوم الأولى سترة تحتك الآلهة والأبطال الآلهة والأبطال والفلاحين والجنود والأسرى. اصعد على سرير منات الغيوم الخفيضة لا تليق بكتفي العاريتين والشهيق يتعالى من مئذنة في صوتين. اصعد لصعودك هذا طعم البكارة. الدم نص ونحن نغرق في بحيرة آتية. ارمي عنك الآية التي تقود الحشود وراء الحور. الإله المنتفض فيك يقرع أجراس معبدي الخفي. الطيور المهاجرة لم تحط بعد. السفوح التي تسلقت بالأمس صارت وديانا ومغارات. الرحيل الذي قادك علمك الأرض. العودة إلي ستعلمك السماء. اصعد قمري يطلع من محاقه بين الحوض والترائب. الزقورة قدح في حضني يمزج الغيم بالنار والارتعاشة بالصخر. اصعد بين ركبتي وسرتي مخبأ إينانا واسكب فيه اللهب الذي نسيتها الآلهة فيك. اصعد للأنهار مصباتها ولي صعودك. امضي في وادي السرة خلف التخوم التي جئت منها واصغي إلى الرنين الذي يوشوش أسرار الهديم. واصغي إلى الرنين الذي يوشوش أسرار السديم. اصعد في المراعي التي ترعرعت فيها الآلهة وفي الثنية التي آوت بحار التطواف ومراسي العودة المستحيلة. اصعد فوق بكائيات الأطلال والمعلقات على صدور الحبيبات فوق قصائد الجنون وفوق الزيزفون. اصعد هذا الشرخ الألفي الذي من أعلاه أطل. لن تراني إلا الأقمار المنذورة والمغارب والطين وأنت. اصعد تكن.
شكرا لك شوقي، شكرا لك، أثريتنا بهذه القراءة وأثريتنا بلقائك.
شكرا عزيزي، كانت مناسبة جميلة، وأعتقد أنه يعني كان لابد من حين وآخر هذا النوع من الإفصاح.
تسلم تسلم.
شكرا للمبادرة.
شكرا لك، إلى اللقاء، مع السلامة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.